الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس الثالث مجالس قراءتنا لكتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب للعلامة ابن القيم رحمه الله، ونحن في مساء الأحد 26 من شهر ربيع الثاني عام 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قوله في بيان علامات تعظيم المناهي، وسيأتي في الفصل الذي بعده علامات تعظيم الأوامر. وبدأ رحمه الله في علامات تعظيم المناهي، ثم ثنى بعلامات تعظيم الأوامر. ومن حيث الحكم الشرعي اختلف العلماء رحمهم الله في أيهما أعظم جرما وأشد عقوبة، مخالفة الأمر أو مخالفة النهي. فمن أهل العلم من قال إن مخالفة الأمر أشد من مخالفة المنهي عنه، واستدلوا بأن إبليس معصيته متوقفة على مخالفة الأمر، وأن آدم عليه السلام إنما وقع في مخالفة المنهي عنه. واستدلوا أيضا بأن من أتى بالأوامر ثم ارتكب المنهيات فإنه يرجى له المغفرة ما دام مجتنبا للشرك، بخلاف ما لو ترك جميع المنهيات ثم لم يأتي بالمأمورات فإنه لا يرجى له الدخول إلى الجنة. وعلى كل حال، فالبحث في هذه المسألة بحث علمي إذا صح التعبير لا يترتب عليه كثير الثمرة، لأن الواجب على المسلم أن يعظم المنهي وأن يعظم الأمر، وإذا وقع منه قصور في فعل الأمر أن يستغفر، وإذا وقع منه زلة في المنهي أن يستغفر، وهذا هو المطلوب منه شرعا. أما هذه المقارنة التي ذكرها ابن القيم وغيره من أهل العلم فهي مقارنة علمية بحتة لا يترتب عليها كثير فائدة، وكل أحد ربما يدعي أنه معظم للمنهيات أو معظم للأوامر والطاعات، لكن لننظر إلى العلامات فإن العبرة بوجودها. فنبدأ على بركة الله، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال العلامة القيم رحمه الله تعالى: وأما علامات تعظيم المناهي فالحرص على التباعد من مضانها وأسبابها وما يدعو إليها، ومجانبة كل وسيلة تقرب منها، كمن يهرب من الأماكن التي فيها الصور التي تقع بها الفتنة خشية الافتتان بها، وأن يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس، وأن يجانب الفضول من المباحات خشية الوقوع في المكروهات.
خشية الوقوع
مضاف. خشية خشية الوقوع في المكروهات ومجانبة من يجاهر بارتكابها وحسنها ويدعو إليها ويتهاون بها ولا يبالي ما ركب منها، فإن مخالطة مثل هذا داعية إلى سخط الله تعالى وغضبه، ولا يخالطه إلا من سقط من قلبه تعظيم الله تعالى وحرماته.
إذن أول وأعظم وأظهر علامات تعظيم المناهي أن ترى من نفسك حرصا على البعد من مضان وأسباب ما يدعو إلى فعل المحرمات، فلا تدخل في هذه المضان وتتجنب هذه الأسباب التي تسمى بالمبادئ، مبادئ الشرور، بدايات المزلات. وأكثر سقطات الناس إنما هي بالتهاون في مبادئ الشرور وركوب أسبابها الأولية، كما نص على هذا ابن القيم في الجواب الكافي، قال: نظرة فابتسامة فكلمة فلقاء فوقوع في الفاحشة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومن علامات تعظيم النهي أن يغضب لله عز وجل إذا انتهكت محارمه، وأن يجد في قلبه حزنا وكسرة إذا عصي الله تعالى في أرضه ولم يطع بإقامة حدوده وأوامره ولم يستطع هو أن يغير ذلك.
إذن العلامة الثانية أن يجد في قلبه غضبا لله تبارك وتعالى، فإذا رأى كفرا أو شركا أو معصية يجد في قلبه غضبا لله عز وجل. وهذه فارقة بين من يغضب للنفس وبين من يغضب للدنيا، فمن يغضب على السراق ثم لا يغضب على المرابين، من يغضب على المختلسين ولا يغضب على المرابين، هذا ما هو غضب لله، هذا غضب للنفس. ليش يسرق أموال الدولة؟ لأن أموال الدولة هو يرى أنه له حق فيها، فتجده يغضب. إذا وسد الأمر إلى غير أهله يغضب، إذا وسد إمامة الصلاة إلى غير أهله لا يغضب. ليش؟ لأن هناك منصب وشيء يترتب عليه هو، وهنا لا يهمه، فهذا غضب ليس لله. فمن علامات تعظيم النهي أن يرى الله في قلبك غضبا إذا انتهكت محارم الله بمسطرة واحدة، لا تفرق بين هذه المنهيات فيما هو راجع إليك مصلحته أو ليس راجعا إليك مصلحته. ولهذا الذين إذا قيل لهم أن فلان عياذا بالله كذب على فلان، قال: ما هو رجال يكذب. وإذا قيل فلان ترك الصلاة سكت، معناه ما غضب لله عز وجل، غضب للرجولة، غضب للحمية، نسأل الله السلامة والعافية. لو فتشت ما فتشت اليوم لوجدت أكثر الناس في قلوبهم حمية لبعض المنيات لحظوظ أنفسهم، وقل ما تجد من يغضب لله عز وجل. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على أنفسنا. نعم،
نعم، أحسن. قال رحمه الله تعالى: ومن علامات تعظيم الأمر والنهي أن لا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافيا غير مستقيم على المنهج الوسط.
هذه العلامة الثالثة، فهذه ثلاث علامات شد عليها: الحرص على البعد عن مضان المحرمات وأسبابها وما يدعو إليها، الغضب لله عز وجل إذا انتهكت محارم، عدم الاسترسال في الرخص، أن لا يسترسل مع الرخصة. وكثير من الناس اليوم يسترسلون في الرخص، لماذا؟ لأنها موافقة لأهواء أنفسهم، وهذا أيضا خطأ عظيم. الواجب على المسلم أن يأتي الرخصة حبا في رخص الله عز وجل، وليس لكونها أسهل عليه، لكن هذا الواجب من باب التعظيم القلبي التعبدي الذي لا يلتفت إليه كثير من الناس. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، لكن إتيان الرخص بقدر. ومن تعظيم الفقهاء وفهمهم لهذا المعنى قعدوا قاعدة، ما هي؟ أن الرخص لا يقاس عليها، منعوا القياس في الرخص، أن الرخص لا يقاس عليها. احفظ هذه القاعدة، أي أمر مرخوص لا تقيس عليه، إن القياس إنما يكون في العزائم، في الواجبات لا في الرخص. هذه قضية مهمة، لأن القياس على الرخص استرسال معها يخالف تعظيم الأمر. والمصنف رحمه الله سيذكر مثال على ذلك، لكن أنا سأذكر مثال أنه لا يقاس على الرخص، مثال تفشى في الناس اليوم. من أين تفشى في الناس؟ من استرسالهم في الرخص وقياسهم على الرخص. تجد أن الذين يصلون على الكراسي يستطيعون السجود، لكن يجدون فيه نوع مشقة، فيجلس على الكرسي ويصلي على الكرسي النفل، فيكون ركوعه وسجوده إشارة. فإذا قلت له لماذا فعلت هذا؟ ما تستطيع أن تسجد؟ قال بلى، بس لكن فيه مشقة نوع ما. طيب، يقول لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للمتنفل أن يصلي ساجدا، فلما رخص للمصلي أن يصلي جالسا فيومئ في الركوع ويسجد ولا يقوم، فترك القيام والركوع على الصورة الصحيحة مع قدرته، دل على جواز أن أقوم أنا بالنفل جالسا على الكرسي، وهذا غير صحيح، هذا قياس على الرخصة ما تنبهوا لها. وهذه مشكلة العوام وأشباه العوام، لما يقيسون ما يعرفون القواعد في القياس. الرخص لا يقاس عليها، لماذا؟ لأنها رخصة تقدر بقدرها، لا يتجاوز محلها، فإن انتقشت جاوزت محلها. والله جل وعلا يقول غير باغ ولا عاد، فإن حينما تقيس عاديت، وقعت في العدوان. وهذا أمر خطير اليوم، كثير من الناس، ما أقول قليل، كثير من الناس اليوم أفعالهم مبنية على القياسات على الرخص، سواء في المعاملات، سواء في العبادات، سواء في أي شيء تنظر تجدهم يقيسون على الرخص، وهذا غير صحيح. نعم، مثال ذلك
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومثال ذلك أن السنة وردت بالفراد بالظهر في شدة الحر، فالترخص الجافي أن يبرد إلى فوات الوقت أو مقاربة خروجه فيكون مترخصا جافيا. وحكمة هذه الرخصة أن الصلاة في شدة الحر تمنع صاحبها من الخشوع والحضور ويفعل العبادة بتكره وضجر. فمن حكمة الشارع صلى الله عليه وسلم أن أمرهم بتأخيرها.
حكمة الشارع بدون صلاة هذا ليس من ابن القيم، لأن كلمة الشارع خبر يطلق على الله وعلى رسول. قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. من الذي شرع؟ الله. فهو يوصف بأنه شارع، لكن ليس من أسمائه الشارع، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يشرع باعتبار الخبر، وإلا فإن أصل الشارع هو الله. وهذه المسألة من المسائل المتفق عليها بين الأصوليين، أن الشارع حقيقة هو الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مخبر عن الشارع، فهو يخبر عن الشارع، مخبر عن الشارع. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فمن حكمة الشارع أن أمرهم بتأخيرها حتى ينكسر الحر، فيصلي العبد بقلب حاضر ويحصل له مقصود الصلاة من الخشوع والإقبال على الله تعالى. ومنها
على هذا المثال لا يجوز القياس، فلو جاء إنسان وقال: أنا أقيس على هذا فأقول يجوز تأخير الفجر إلى قبيل طلوع الشمس حتى يحضر الناس، هذا قياس فاسد باطل. ليش قياس فاسد؟ لأنه قياس على الرخصة، ولا يجوز القياس على الرخص. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومن هذا نهي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل بحضرة الطعام أو عند مدافعة البول والغائط لتعلق قلبه من ذلك بما يشوش عليه مقصود الصلاة فلا يحصل المراد منها. فمن فقه الرجل في عبادته أن يقبل على شغله فيعمله ثم يفرغ قلبه للصلاة فيقوم فيها وقد فرغ قلبه لله تعالى ونصب وجهه له وأقبل بكليته عليه، فركعتان من هذه الصلاة يغفر للمصلي بهما ما تقدم من ذنبه.
يعني ينبغي على الإنسان أن يكون فقيه نفسه، يؤدي العبادة أي عبادة، قراءة القرآن، مجالس العلم، الصلاة، الذكر، يؤديها الإنسان فارغ الذهن. يعني ليس من الأدب في العبادة طلب العلم عبادة، تجي وتنشغل مثلا بالتليفون، تجي للصلاة وانت بالك مع التليفون، اول ما يسلم الامام تطلع تليفونك وتطالع، ايش الصلاة هذه؟ ايش العبادة هذه؟ ينبغي لنا ان نعرف ان الانسان لما يقول الله اكبر يكون قد فرغ قلبه وفرغ نفسه للعبادة. فرغ أولا وبعد ذلك أقبل على الله عز وجل. ولهذا بعض مشايخنا الذين أدركوا الهواتف كان أحدهم لا يأتي بالهاتف إلى المسجد، يضعه في السيارة. سبحان الله العظيم. فلذلك ينبغي الإنسان أن يدرك مقاصد العبادات. مقاصد العبادات أيا كانت، العبادات لها مقاصد. مثلا الصوم مقصده دربة اللسان عن الكف عن أذى الناس، الإحساس بجوع الجوع وظمأ الظمأ وحال الفقراء والمساكين وأهل البلوى. المقصود من الصوم تحصيل مراقبة الله، فلا يأكل ولا يشرب في أي مكان كان، يراقب الله عز وجل. فإذا صار الإنسان يصوم صائم الاثنين والخميس والأخو وين الفطور؟ الله يأخذكم، ليه ما جبتوا الفطور؟ شو الفائدة من الصوم هذا؟ لا تصوم، لو ما صمت كان أحسن من الكلمة هذه اللي أبطلت كل عملك. لذلك ينبغي الإنسان يكون فقيه. ابن مسعود رضي الله عنه كان يحضر العلم، كان قليل الصوم، ربما لا يصوم من الشاي إلا 3 أيام، ولا يصوم الاثنين والخميس أو يصوم يوم وترك يوم. فقيل له إن فلان، يعني من الصحابة، يصوم يوما ويفطر يوم، وفلان يصوم كذا وكذا، وأنت لا نراك تصوم إلا كذا وكذا. شوف الفقه. قال إني أحب أن أصوم، مو ما أحب، لكنه يمنعني عن أمور أحب القيام بها، منها مجالسة العلم، تعليم الناس. إنسان إذا كان ضعيف ما يستطيع يصوم، فيوازن. إيش ما تقدر تمسك لسانك إذا صمت؟ والله لا تصوم. نفس الكلام نقول الصلاة الجماعة لها مقاصد، فالعبادات كلها لها مقاصد. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والمقصود أنه لا يترخص ترخصا جافيا، ومن ذلك أنه رخص للمسافر في الجمع بين الصلاتين عند العذر وتعذر.
كلمة جافيا جاءت في القرآن غير متجانف لإثم، فكلمة متجانف قريب من كلمة الجافي، والمتجانف هو المائل الباغي للباطل، وجاء غير متجانف لإثم في حال الرخصة. فينبغي الإنسان حينما يأتي الرخصة يتمنى أنه متى ينتهي الرخصة ليأتي بالعبادة على وجهها. المرأة الحائض مثلا ينبغي عليها أن تشتاق إلى الصلاة، تشتاق لقراءة القرآن. الرجل إذا كان مسافرا ينبغي عليه أن يشتاق متى يقيم ليتم الصلاة. هذه مقاصد عظيمة حتى نخرج من التجافي، فلا نتعدى ولا نتساهل. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك أنه رخص للمسافر في الجمع بين الصلاتين عند العذر وتعذر فعل كل صلاة في وقتها لمواصلة السير وتعذر النزول أو تعسره عليه. فإذا أقام في المنزل يومين والثلاثة، أو أقام اليوم فجمعه بين الصلاتين لا موجب، أو أقام اليوم فجمعه بين الصلاتين لا موجب له لتمكنه من فعل كل صلاة في وقتها من غير مشقة. فالجمع ليس سنة راتبة كما يعتقد أكثر المسافرين أن سنة السفر الجمع، سواء وجد عذر أو لم يوجد، بل الجمع رخصة عارضة والقصر سنة راتبة. فسنة المسافر قصر رباعية سواء وجد له عذر أو لم يوجد، وأما جمعه بين الصلاتين فحاجة ورخصة، فهذا لون وهذا لون.
الله أكبر. بعض الناس اليوم إذا سافر طول سفره يجمع ويقصر، هذا من الاسترسال في الرخصة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحوج ما يكون إلى الجمع بين الصلاتين، ليش؟ لمشقة السفر في زمانه، فكان يجمع في حال السير. إذا نزل في منزل مثل نزوله في غزوة تبوك وينتظر الكفار لكن خيمته مضروبة، فكان يصلي قصرا كل صلاة في وقتها، ما يوجد حاجة للجمع. فاسترسال بعض الناس في الجمع بين الصلاتين هذا أيضا دليل على أنه لم يعظم النواهي. أين النواهي في هذه المسألة؟ النواهي في هذه المسألة: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، من تفسير ساهون أي عن وقتها. المشروع لها. هذا من تفسير سهو. ولذلك ينبغي للإنسان يحذر من الاسترسال في الرخص. قيل يجوز الجمع للمريض بين الصلاتين إذا كان يشق عليه الصلاة في كل وقت، فيجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء على قول بعض أهل العلم. فالأخ استرسل في هذا الأمر وصار يصلي اليوم واليومين والثلاث والأربع والخمس والست، لا ينظر هل هو محتاج إلى هذا فعلا، وهذا ما نسميه بالتقدير السيء للرخص، أو ما إذا صح التعبير ما يسمى بتقدير الضرورات على غير المراد شرعا في العبادات، فهذه مصيبة. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومن هذا أن الشبع شبع في
من هذا الضمير راجع إلى الأخير اللي هو الأمر الثالث، الاسترسال في الرخص. نعم
أحسن الله. ومن هذا أن الشبع في الأكل رخصة غير محرمة، فلا ينبغي أن يجفو العبد فيها حتى يصل به الشبع إلى حد التخمة والامتلاء، فيتطلب ما يصرف به الطعام فيكون همه بطنه قبل الأكل وبعده، بل ينبغي العبد أن يجوع ويشبع ويدع الطعام وهو يشتهيه. وميزان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، فلا يجعل الثلاثة أثلاث كلها للطعام وحده.
كيف لو اطلع ابن القيم على أهل زماننا اليوم قبل الأكل يقول جيبوا السلطات، مع الأكل جيبوا المخللات. طيب ليش؟ يبي يأكل، فلما يأكل ما يسمى في عرف السلف السكرجة أو ما يسمى بالخل أو ما يسمى بالمخلل فيأكل أكثر. بعد ما يأكل وتعبان عندي حموضة جيبوا دواء الحموضة. طيب وش اللي حدك على هذا؟ هو الاسترسال في الرخص. الأكل مباح إلى حد التهمة، إلى حد التخمة، لكن أن يوصلك هذا إلى الاسترسال فيه دوما هذا ما يصح. الأصل في الأكل والشرب أنه بقدر الحاجة، ولذلك قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا ها ولا تسرفوا. حتى الأكل والشرب فيه سرف. بعض الناس يظن أن السرف مقتصر على التلف، هذا غير صحيح، بل من السرف ما أدخلته في جوفك وهو أكلك الزيادة عن الحاجة. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وأما تعريض الأمر والنهي للتشديد الغالي فهو كمن يتوسوس في الوضوء متغاليا فيه حتى يفوت الوقت، أو يردد تكبيرة الحرام إلى أن تفوته مع الإمام قراءة الفاتحة، أو تكاد تفوت الركعة، أو يتشدد في الورع الغالي حتى لا يأكل شيئا من طعام عامة المسلمين خشية دخول الشبهات عليه.
نعم، يعني هذا أيضا مما ليس من علامات تعظيم الأمر التشدد الغالي، وهذا عكس الأمر الرابع. هذا نستطيع نحط الأمر الرابع، لأن الأمر الثالث الاسترسال في الرخص، الأمر الرابع التشدد الغالي ليس دليلا على تعظيم المنهيات ولا على تعظيم الأوامر. مثل إنسان يتشدد في الوضوء حتى يفوت على نفسه تكبيرة الإحرام. صليت مرة في المسجد النبوي فصلى جنبي رجل، كبر الإمام في صلاة المغرب أتذكر، كبر الإمام وهو يكبر ويحط يده يروح مرة ثانية يكبر من جديد. ما أدري كم كبر، المهم شوش علي الصلاة بجنبي، كبر مرارا وتكرارا، حنا ركعنا وللحين ما كبر، كل ما يكبر يروح عيد من جديد. هذا الوسواس سببه ومبدأه أمران. الأول التشدد الغالي، فهذا التعنت يؤدي إلى هذا الحال. الثاني إلقاء السمع للشيطان، وهذا هو أعظم أسباب الوساوس في الدنيا، إما التشدد وإما إلقاء الأذن للشيطان وإما هما معا. ولو أن الإنسان ترك التشدد وأغلق أذنه على إبليس لسلم من كثير من التدليس. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ولقد دخل هذا الورع الفاسد على بعض العباد الذين نقص حظهم من العلم حتى امتنع أن يأكل شيئا من بلاد المسلمين، وكان يتقوت بما يحمل إليه من بلاد النصارى ويبعث بالقصد لتحصيل ذلك، فوقعه الجهل المفرط والغلو الزائد في إساءة الظن بالمسلمين وحسن الظن بالنصارى، نعوذ بالله من الخذلان. فحقيقة التعظيم الأمر والنهي،
بعض هؤلاء المتشددين صاروا لا يأكلون شيء إلا ما يزرعه بيده أو يحصده بيده، ويزعم أن معاملة الناس قد دخل فيها ما دخل. فقلت لأحد هؤلاء: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد رهن درعه عند يهودي؟ واليهود معروفون في بيعهم وشرائهم أنهم يرابون ويخادعون، صرت أنت تورع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فحقيقة التعظيم الأمر والنهي ألا يعارضا بترخص جاف ولا يعرضا لتشديد غالب.
ألا يعارضا.
فحقيقة التعظيم الأمر والنهي ألا يعارضا بترخص جاف ولا يعرضا لتشديد غالب. فإن المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله، إلى الله عز وجل بسالكه.
نسأل الله أن يأخذ بأيدينا وأيديكم حتى نكون على الصراط المستقيم الموصل إليه سبحانه وتعالى. هذا لا يتأتى إلا بترك الاسترسال والتساهل وبترك التشديد والغلو، فهما أمران. إبليس يأتي على الناس من هذين البابين: أول شيء يدرس حالتك ونفسيتك، ينظر ما أنت، فإن رآك ميالا إلى العبادة أتاك من باب التشهد، من باب التشدد والغلو، وإن رآك ميالا إلى الشهوات أتاك من باب التساهل. فاحذر، فاحذر من التشدد واحذر من التساهل. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما تقصير وتفريط وإما إفراط وغلو، فلا يبالي بما ظفر من عبد من الخطيئتين، فإنه يأتي إلى قلب العبد فيشامه، فإن وجد فيه تقصيرا وفتورا وتوانيا وترخيصا أخذه من هذه الخطة، فثبطه وأقعده وضربه بالكسل والتواني والفتور، وفتحوا له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك، حتى ربما ترك العبد المأمور جملة.
نسأل الله السلام والعافية. هذا حاصل، إبليس يدرس نفسيات الناس، فينبغي علينا أن ننتبه. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وإن وجد عنده حذرا وجدا وتشميرا ونهضة وأيس أن يأخذه من هذا الباب، أمره بالاجتهاد الزائد، وسول له أن هذا لا يكفيك، وهمتك فوق هذا، وينبغي لك أن تزيد على العاملين، ولا ترقد إذا رقدوا، ولا تفطر إذا أفطروا، ولا تفتر إذا فتروا. إذا غسل أحد يديه وجهه 3 مرات فاغتسل أنت 7، وإذا توضأ للصلاة فاغتسل أنت لها، ونحو ذلك من الفراط والتعدي، فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم، كما يحمل الأول على التقصير دونه ولا يقربه. ومقصوده من الرجلين إخراجهما عن الصراط المستقيم، هذا بأن لا يقربه ولا يدنو منه، وهذا بأن يتجاوزه ويتعداه. وقد فتن بهذا أكثر الخلق، ولا ينجي من ذلك إلا علم راسخ وإيمان وقوة على محاربته ولزوم الوسط، والله المستعان.
الوسطية، العدل، الخيار، ترك التشدد والغلو، ترك التساهل في الأمور الشرعية، كل ذلك سبب للنجاة. وهذا من معاني قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا، لا غلو فيه ولا إفراط، لا تشدد ولا تفريط، وهذا دين الله عز وجل. وعامة الفرق إذا نظرت إليهم تجدهم إما أنهم أوتوا من باب الغلو أو من باب الجفاء أو منهما معا، فقد يكون بعض أهل البدع غالين في شيء مفرطين في أشياء، ومفرطين في أشياء غالين في أشياء. وقلما تجد من أهل البدع من يكونون على الحالين، لكن هذا حال أهل البدع. أما أهل السنة فإنهم في جميع الأبواب الإيمانية والتوحيد والعبادات والطاعة والأخلاق والمعاملات وسط، لأنهم يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم، رزقني الله وإياكم ذلك. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ومن علامات تعظيم الأمر والنهي ألا يحمل الأمر على علة تضعف الانقياد والتسليم لأمر الله عز وجل، بل يسلم الأمر الله تعالى وحكمه ممتثلا بما أمر به، سواء ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه أو لم تظهر. فإن ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه حمله ذلك على مزيد الانقياد بالبذل والتسليم لأمر الله، ولا يحمله ذلك على الانسلاخ منه وتركه جملة، كما حمل ذلك كثيرا من زنادقة الفقراء والمنتسبين للتصوف.
يعني كما أن لتعظيم المنهيات علامات، فإن لتعظيم الأمر أيضا علامات. من هذه العلامات في تعظيم الأمر أن الإنسان ينقاد للأمر ولو لم يعلم حكمته، فإن علم حكمته ازداد امتثالا للأمر ولم ينقصه ذلك. فمثلا لو قال قائل: ما الحكمة من الصوم؟ قلنا: من الحكم لتحس بالفقراء والمساكين، لتراقب الله عز وجل. فيقول: أنا كل يوم أنفق على الفقراء والمساكين وأراهم وأحس بأحوالي وأراقب الله عز وجل في خلوتي وجلوتي، فأنا لا أحتاج إلى الصوم. هذا حال كثير من زنادقة المتصوفة الذين يتركون الأمر والنهي ويقولون: إنما شرع الأمر لأجل كيت وكيت، وعندي كيت وكيت، فلماذا أفعله؟ يقول: لعلكم تتقون، عندي التقوى، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال: عندي اليقين. يا لكع ابن لكع، أو أنت خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك الصلاة ولا الصوم ولا الصدقة حتى مات؟ هذا الدليل على الزندقة، نسأل الله السلامة والعافية. لكن هذا تنبيه أن من أعظم علامات المعظمين للأمر أنهم يسألون: هل أمر الله به؟ هل أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن قيل نعم امتثل، يكفي هذا القدر، لا يبالي لما، لا يهتم في الحكمة. صلاة الفجر صلاة الفجر، لا يسأل لماذا في الفجر. أربع ركعات الظهر أربع ركعات، لا يسأل لماذا أربع، ليش مو ستة. صوم شهر رمضان يصوم شهر رمضان، ما يبالي، ما يقول ليش مو محرم. الحج إلى البيت يحج إلى البيت، لا يسأل لماذا البيت. لأنه عرف مقام العبودية فيتعبد لله على وجه العبودية لا على وجه الاستفهام لمعرفة الحكمة. ولذلك أول خطاب في القرآن وقع قبل زلة إبليس خطاب الاستفهام عن الحكمة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نقدس لك، نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. الملائكة كان استفهامهم استفهام عن الحكمة كما قال بعض المفسرين، لكن هذا الاستفهام ليس في محله، ولهذا أراد الله جل في علا أن يعلمهم وأن يعلمهم أنه عليهم امتثال الأمر، عليهم الإقرار بالخبر. فأنت لما تسمع أن الله عز وجل خلق الإنس والجن وجعل من الإنس رسلا، لا تسأل ما الحكمة، خلاص جعل من الإنس رسلا يفعل ما يشاء، ملكه ملكه والسلطان سلطانه ولا منازع له. فهذه القضية مهمة اليوم مع التمدن الحاصل ومع ما يزعم من التقارب بين أمم الشرق والغرب بواسطة هذه الوسائل، تجد ما أقول قلة، كثير من المسلمين لا ينقادون للأمر إلا إذا عرفوا الحكمة، فإن وافقت الحكمة ما في نفوسهم رضوا، وإلا تجد منهم الإباء عياذا بالله، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك نسمع جعجعة وكلاما وكتابات كيف دية المرأة على نصف دية الرجل، كيف لا يقتل المسلم بالكافر في القصاص، من أين أتى بكلمة كيف ولماذا ولما؟ من هذا الباب، من باب عدم تعظيم الأمر. يكفي للمؤمن الصادق أن يعلم من الآمر، إنه الله، يكفي. يا إخوة والله حتى عقليا ليس للإنسان يسأل: ألا ترون اليوم أن الجنود يأتيهم الأوامر من فوق افعلوا كذا يفعلون، لا يسألون لماذا، لو سألوا لطردوا. لذلك الذي يسأل يطرد. العجيب أن غلاة المتصوفة والطرقية يطبقون هذا الأمر على أنفسهم فيقولون لمريديهم افعلوا ولا تسألوا لما. طيب أنت ليش تسأل تقول يا ربي ليش أسوي كذا وكذا، تناقض. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فإن الله عز وجل شرع الصلوات الخمس إقامة لذكره واستعمال للقلب والجوارح واللسان في العبودية وإعطاء كل منها قسطه من العبودية التي هي المقصود بخلق العبد، فوضعت الصلاة على أكمل مراتب العبودية. فإن الله سبحانه وتعالى خلق الآدمية واختاره من بين سائر البرية وجعل قلبه محل كنوزه من الإيمان والتوحيد والإخلاص والمحبة والحياء والتعظيم والمراقبة، وجعل ثوابه إذا قدم عليه أكمل الثواب وأفضله، وهو النظر إلى وجهه والفوز برضوانه ومجاورته في جنته.
نسأل الله أن نكون منهم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإيمان التام والتوحيد الخالص والإخلاص الصادق، المحبة التامة والحياء والتعظيم ومراقبته في الخلوة والجلوة، وأن يجعلنا وإياكم من أهل النظر إلى وجهه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأن يرزقنا الفوز برضوانه ومجاورته في جنانه. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وكان مع ذلك قد ابتلاه بالشهوة والغضب والغفلة، وابتلاه بعدوه إبليس لا يفتر عنه، فهو يدخل عليه من الأبواب التي هي من نفسه وطبعه، فتميل نفسه معه لأنه يدخل عليها بما تحب، فيتفق هو ونفسه وهواه على العبد. ثلاثة مسلطون آمرون، فيبعثون الجوارح في قضاء وطرهم، والجوارح آلة منقادة فلا يمكنها إلا الانبعاث، فهذا شأن هذه الثلاثة وشأن الجوارح، فلا تزال الجوارح بطاعتهم كيف أمروا وأن يمموا وأين يمموا.
يعني الإنسان بطبعه طيني ونفسه أمارة بالسوء، هذه مسألة مهمة. إنسان بطبعه طيني ونفسه أمارة بالسوء، ثم عدوه إبليس، فاجتمع له ثلاثة أمور: أمر طبعي في نفسه خلقته الطينية، ونفس أمارة بالسوء، وعدو داع مزين مزخرف، ودنيا تغرك، فاحذر هؤلاء الأعداء الأربع. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: هذا مقتضى حال العبد، فاقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم به أن أعانه بجند آخر.
يعني الكلمة هذه اقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم، يعني المقصود الاقتضاء إنما يكون بناء على الحكمة، فأنت تقول اقتضى حكمة الله أن يكون الأمر كذا وكذا، لكن هذه الحكمة بالنسبة للمؤمنين مشوبة بالرحمة، وبالنسبة للكافرين خالصة بناء على العدل. وهنا لذلك قال ابن القيم: فاقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم به، أي بالعبد. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فاقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم به أن أعانه بجند آخر، ومده بمدد آخر يقاوم به هذا الجند الذي يريد هلاكه، فأرسل إليه رسوله، وأنزل عليه كتابه، وأيده بملك كريم يقابل عدوه الشيطان، فإذا أمره الشيطان بأمره أمره الملك بأمر ربه، وبين له ما في طاعة العدو من الهلاك، فهذا يلم به مرة وهذا مرة، والمنصور من نصر الله عز وجل، والمحفوظ من حفظه الله تعالى، وجعل له مقابل نفسه الأمارة نفسا مطمئنة، إذا أمرته النفس الأمارة بالسوء نهته عنه النفس المطمئنة، وإذا نهته الأمارة عن الخير أمرته به النفس المطمئنة، فهو يطيع هذه مرة وهذه مرة، وهو الغالب عليه منهما، وربما انقهرت إحداهما بالكلية قهرا لا تقوم معه أبدا. وجعل له مقابل الهوى الحامل له على طاعة الشيطان والنفس الأمارة نورا وبصيرة وعقلا يرده عن الذهاب مع الهوى، فكلما أراد أن يذهب مع الهوى ناداه العقل والبصيرة والنور: الحذر الحذر، فإن المهالك والمتالف بين يديك، وأنت صيد الحرامية وقطاع الطريق إن سرت خلف هذا الدليل. فهو يطيع الناصح مرة فيبين له رشده ونصحه، ويمشي خلف دليل الهوى مرة فيقطع عليه
فهو يطيع الناصح مرة فيبين له، يعني يتبين له، فيبين له رشده ونصحه، أي يظهر، يبين بمعنى يظهر. نعم،
أحسن. فهو يطيع الناصح مرة فيبين له رشده ونصحه، ويمشي خلف دليل الهوى مرة فيقطع عليه الطريق، ويؤخذ ماله وتسلب ثيابه، فيقول: ترى من أين أتيت؟ والعجب أنه يعلم من أين أتي، ويعرف الطريق التي قطعت عليه أخذ فيها، ويأبى إلا سلوكها، لأن دليلها قد تمكن منه وتحكم فيه وقوي عليه، ولو أضعفه بالمخالفة له وزجره إذا دعاه وبمحاربته إذا أراد أخذه لم يتمكن منه، ولكن هو مكنه من نفسه، وهو أعطاه يده، فهو بمنزلة الرجل يضع يده في يد عدوه فيأسره ثم يسومه سوء العذاب، هو يستغيث فلا يغاث. فهكذا العبد يستأسر للشيطان والهوى ولنفسه الأمارة، ثم يطلب خلاص فيعجز عنه.
الله المستعان. نعم،
فلما أن بلي العبد بما بلي به أعين بالعساكر والعدد والحصون، وقيل له: قاتل عدوك وجاهده، فهذه الجنود خذ منها ما شئت، وهذه العدد البس منها ما شئت، فهذه الحصون تحصن منها بأي حصن شئت، ورابط الموت فالأمر قريب، ومدة المرابطة يسيرة جدا، فكأنك بالملك الأعظم وقد أرسل إليك رسله، فنقلوك لداره، واسترحت من هذا الجهاد، وفرق بينك وبين عدوك، وأطلقت في دار الكرامة تتقلب فيها كيف شئت، وسجن عدوك في أصعب الحبوس وأنت تراه، في السجن الذي كان يريد أن يوديعك فيه قد أدخله وغلقت عليه أبوابه، وأيس من خروجي والفرج، وأنت فيما اشتهت نفسك وقرت عينك جزاء على صبرك في تلك المدة اليسيرة، ولزومك الثغرى للرباط وما كانت إلا ساعة ثم انقضت وكأن الشدة لم تكن.
نكمل بعد الأذان. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فإن ضعفت النفس من عن ملاحظة قصر الوقت وسرعة انقضائه فليتدبر قوله عز وجل: كأنه يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، وقوله عز وجل: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، وقوله عز وجل: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، وقوله عز وجل: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما.
يعني هذه الحكمة العظيمة أن الله جل وعلا رحم العباد، علم أنهم ضعاف في أنفسهم وأن أهواءهم غالبة أمارة بالسوء، والشيطان عدو، والدنيا تغر، ففي مقابل ذلك جعل في النفس في مقابل الأمارة بالسوء نفسا مطمئنة، وجعل في مقابل القوة الطينية الخلقية للإنسان رسل ينظر إليهم الإنسان فيقتدي بهم ويعلم أنه يمكنه أن يسير على سيرهم ومنوالهم، وأنه يرتفع من الحالة الحيوانية إلى الحالة الملكية، وجعل في مقابل العدو الجني الشيطان لكل إنسان ملكا موكلا به يحفظه ويصونه ويسدده ويعينه، وجعل في مقابل غرور الدنيا وزينتها الآيات القوارع التي تقرع الآذان وتبين أن الدنيا في فناء. ألا ترون اليوم أن الجنود الذين يذهبون إلى الحروب يعلمون أن أنفسهم داعية إلى الدعاء فيتركونها؟ لماذا يتركونها؟ يرون أناسا مثلهم شجعانا قاموا إلى الثغور ويقاتلون العدو، ثم إن الهوى النفسي داع لهم، لكن يرون في مقابل الهوى النفسي ما يراه، احنا نتكلم عن أهل الدنيا الآن، ما يراه من الجوائز للجنود الفائزين، فيترك الهوى النفسي للجوائز المعدة، ويعلم أن ساعة جلد بعدها ساعات راحة. هذا حال المؤمن في الدنيا، فعليه أن يتصبر، ينظر إلى الذين صبروا كيف نالوا، وإذا الذين جلدوا كيف وصلوا، وإلى الذين جاهدوا كيف ساروا على السبيل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. في ختام هذا الدرس أذكر بعض الأمور التي تدل أيضا على تعظيم الأمر في قلب المؤمن، فإن ابن القيم رحمه الله إنما ذكر أمرا واحدا ولم يذكر أمورا أخرى هنا، وظننت أنه رحمه الله سيذكر كل الأمور أو أكثر الأمور الدالة على تعظيم الأمر، لكن لعله اكتفى بهذا إشارة إلى أعظمها وأجلها. من علامات تعظيم الأمر المبادرة إليه. أقول باختصار، من علامات تعظيم الأمر حبه، من علامات تعظيم الأمر الفرح بفعله، من علامات تعظيم الأمر تمنيه. هذه خمسة أمور أخرى تضاف إلى ما ذكره ابن القيم رحمه الله، هذه كلها تدل على كونك معظما للأمر. فإذا سمعت حي على الصلاة حي على الفلاح تركت كل أمر مهما كان ما دمت معظما للأمر، وتفرح أنك أنهيت حزبك اليوم، تفرح أنك حضرت مجلس علم، تفرح أنك أديت الصلاة جماعة، تجد السعادة في الذكر في الخلوة، تجد الشوق إلى العبادة. هذه علامات تعظيم الأمر. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال في الدرس يعني؟ تفضل. نعم، أول شيء قلنا المبادرة، نعم، تمني فعلي، هذه الخامسة، تمني فعلي اللي أنت ما كتبته. تفضل يا أبو عمر. نعم، لا ما يجوز، ما يجوز تسمية أحد بالشارع أو بالمشرع. لماذا لا يجوز تسمية بالمشرعين؟ لأن التشريع حق الله. يمكن نسميهم منظمين، مرتبين، واضعين نظم، ممكن، أما مشرع ما يجوز، لأن التشريع حق الله في الأرض، ليس لأحد حق التشريع البتة، لا الفقهاء ولا الأمراء لا العلماء ولا السلاطين، هذا حق الله عز وجل. ولذلك أنكر الله على من شرع، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهذا أمر منكر. نعم، تفضل يا شيخ عماد. نعم، يعني أخوكم يسأل يقول أن كثير من الوعاظ والعباد يعلقون الناس بالحكم، وهذه الحكم قد تكون منصوصة وقد تكون موهومة، فإذا فعل الإنسان الأمر بناء على ما سمع من الحكمة فهل يقل الثواب أو لا؟ لا شك أن ثواب من يمتثل الأمر، لأن الأمر هو الله، أعظم ممن يمتثل الأمر لما يرى فيه من الحكمة. نعم، تفضل. مفتوح، لكن الأفضل الأخذ بالعزيمة، وهو الصلاة في الغلس. نعم، في أول الوقت. قال أي الصلاة أفضل؟ قال الصلاة على وقتها، في رواية على أول وقتها. نعم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.